بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 100 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن فضائل هذه الأمة، وبدأنا بالأمس في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للخلائق عموما ولهذه الأمة خصوصا، فذكرنا الشفاعة العظمى، واليوم نتابع في شفاعات خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة.
شفاعته صلى الله عليه وسلم بالمذنبين من أمته.
وهنا أيها الإخوة الأكارم، نذكر قول ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونذكر قول ربنا عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالإنسان المذنب العاصي هو مؤمن، هو نعم مذنب نعم عاصي، لكنه مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع له تكرما من مقامه الشريف صلوات ربي وسلاماته عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة إما أن تكون بغفران الذنوب ابتداء بألا يعذبوا أصلا، وإما بإخراجهم من العذاب بعد أن يعذبوا قليلا أو بعد استيفاء المدة. فإذا أخرجوا من النار بعد أمد قليل قبل استيفاء مدة العذاب، فتظهر هنا الشفاعة واضحة: استحقوا مدة طويلة فعذبوا مدة قصيرة، وأخرجوا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أخرجوا بالشفاعة عند استيفاء المدة، فإن ذلك يكون إظهارا لفضل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المدة انتهت، ومع ذلك نسب إخراجهم إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر عظيم يظهر عظيم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواننا، خير النبي عليه الصلاة والسلام نحتاجه في الدنيا وفي الآخرة، ولا ينقطع عنا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا من عظيم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني أخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا،
بغض النظر أن يكون عاصيا أو طائعا. من مات مؤمنا لا يشرك بالله شيئا. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى الأولياء والصالحين من هذه الأمة، ونظرنا إلى العصاة المذنبين، من الأحوج والأحق بالشفاعة؟ يعني أولئك أولياء، علماء كبار، صالحون، أهل قيام، أهل طاعة، أهل عبادة. هؤلاء أيها الإخوة يعني أكرمهم الله ووفقهم إلى طاعات يرحمهم الله بها. أما هذا الإنسان المذنب العاصي، من له؟ حقيقة هو الأحوج إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأولياء والصالحين كانوا يحرصون على أن يدخلوا في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجتهدون على تحصيل هذه الشفاعة أولا لينالوا بركة دخولهم في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو خيروا بين أن يدخلوا الجنة بأعمالهم أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لاختاروا الدخول بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أيها الإخوة أن أولئك الصالحين وأولئك الأولياء كانت لهم أعمال عظيمة لا شك، لكن لشدة تعظيمهم لله ذابت أعمالهم، فصار شعورهم مع أنفسهم بين يدي الله كحال الإنسان المذنب المرتكب للكبائر. ليه؟ لأن تعظيمهم لله ذوب تلك الأعمال، ولأن محاسبتهم لأنفسهم على أوصاف الأعمال جعلتهم ينظرون إلى هذه الأعمال أنها لا تليق بين يدي الله عز وجل. لذلك كانوا يشعرون بافتقارهم وحاجتهم إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرون أنهم يحتاجون إلى هذه الشفاعة كما يحتاجها جميع المذنبين والعصاة. وربما لو دققنا لوجدنا أن شعور الأولياء والصالحين بحاجتهم إلى الشفاعة أشد من شعور المذنبين العصاة بحاجتهم إلى تلك الشفاعة. ليه؟ لا لأن الأولياء أكثر معصية، لكن لأنهم أكثر معرفة، ولأنهم أكثر يقظة، وأكثر شعورا بتعظيم الله وبذواب أعمالهم في أعينهم.
والمعنى أن كل نبي له دعوة عامة في أمته ظاهرة الأثر فيهم، وهي مستجابة لا محالة.
ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، فقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بدعوات كثيرة عامة وخاصة. اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وأخرت وما أسرت وما أعلنت.
يدل على ذلك الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
وهذا من فضله أن اختار لنا ما هو الأفضل، فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته.
وروى الطبراني والبزار بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبي عقيل رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل منا: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فلعل لصاحبكم أي رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم عند الله أفضل من ملك سليمان.
سبحان الله.
إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، منهم من اتخذها دنيا أي في منافع الدنيا لأمته فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها أي كنوح عليه السلام، وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الشافعين، وربنا أرحم الراحمين. لذلك إخواننا يشفع لنا النبي الكريم بين يدي أرحم الراحمين.
شفاعته صلى الله عليه وسلم بالعصاة المذنبين استحقوا العذاب، فلم يدخلوا النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم.
ويا ليتنا أيها الإخوة نحن معاشر العصاة المذنبين نتذوق هذا الفضل الذي جاءنا من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أفعل المعصية وأستغفر الله وأتوب إليه، أفعل المعصية وربما أنسى الاستغفار وربما أنسى التوبة، فيعرض عمل السيء على مقام النبي عليه الصلاة والسلام فيحزن صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله لي وأنا لا أستغفر لنفسي. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الحال. ثم بعد ذلك يعمم النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه للأمة كلها طائعها وعاصيها، ثم يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو في تاريخ الأمة كلها للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فانظروا عندما تتكرر هذه الدعوات على مستوى الأمة سلفا وخلفا كيف يكون الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم علمنا ربنا عز وجل أن أمرنا أن نصلي على الجنائز الميت صلاة الجنازة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعوات مباركة: اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. انظروا أخواننا إلى هذه الدعوات المباركة التي تصل إلينا فرادى وجماعات وعلى مستوى الأمة كلها. ثم يرتقي الأمر إلى شفاعة يوم القيامة بأن يغفر للعصاة والمذنبين ذنوبهم ومعاصيهم وينجون من الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
الله الله.
رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنة.
إذا هل إنسان من أهل الكبائر أيها الإخوة بعيد عن الله وبعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ماذا يكون حاله؟ والله يا أخوانا إذا عنده ذوق وإحساس وشعور بعظمة هذه الكلمة لذاب حياء من النبي عليه الصلاة والسلام، كما نذوب حياء بين يدي ربنا عندما نسمع قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله، يعني إنسان مذنب عاصي يأتيه هذا الخطاب الرقيق من الله عز وجل، ثم يأتيه ذاك الوعد من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون حال هذا الإنسان؟
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بين يدي ربه فيقول: يا رب أمتي أمتي.
صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته.
فيقول الله عز وجل: يا محمد
صلى الله عليه
ما تريد
وسلم
أن أصنع بأمتك؟
الله الله.
فأقول: يا رب عجل حسابهم. فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمته ومنهم من يدخل الجنة بشفاعته.
صلى الله عليه وسلم.
فما أزال أشفع حتى أعطى سقاكا أي كتبا برجال أي بأسماء رجال قد بعث بهم إلى النار.
الله الله.
حتى إن مالكا،
انظر أخواننا، يدخل قوم الجنة برحمة الله ويدخل قوم الجنة بشفاعة رسول الله. طيب عندما نقول بشفاعة رسول الله شو يعني؟ يعني برحمة الله، لكن ينسب الفضل هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع بقاء الفضل الأعظم لمولانا ربنا تبارك وتعالى. يعني لا تعارض أخوة بين الأمرين، لما نقول بالشفاعة معناها ما في رحمة الله، لا، الشفاعة هي التصوير لرحمة الله عز وجل رحمة الله تبارك وتعالى أظهرها ربنا في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
حتى إن مالكا خازن النار ليقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من بقية.
سبحان الله، يعني ربنا غضب والعصاة والمذنبون إلى النار، ومع ذلك ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يشفع ويشفع ويشفع فيخرج من النار المؤمنين العصاة. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته.
وروى أصحاب السنن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
طب والأولياء والصالحون؟ قال نعم، لهم شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام للتكريم وبيان الفضل. وأما العصاة أيها الإخوة فتظهر فيهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل أوضح وأجلى. وإذا ثبتت هذه الشفاعة للعصاة فثبوتها للطائعين أولى.
وهذا سجل شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن له ذنوب وكبائر استحق العذاب، فجاءت شفاعته بهم فلم يدخل النار كما تقدم.
صلى الله عليه وسلم.
ويشمل المذنبين من أهل الكبائر الذين استحقوا العذاب فدخلوا النار بذنوبهم، ثم أذن له صلى الله عليه وسلم بالشفاعة بهم قبل مضي مدتهم التي استحقوها، فيخرجهم على طبقات متفاوتة كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
لما بيقول أخوة ثم أذن له، هذا أخوانا دائما يذكرنا بحقيقة لا ننساها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا سيد الكائنات وفخر الكائنات وعظيمنا وسيدنا وكبيرنا ونبينا ورسولنا، قل ما شئت في ذلك من التعظيم والتكريم، لكن إذا تكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله فهو العبد بين يدي ربه، فكمال النبي عليه الصلاة والسلام في كمال عبوديته بين يدي الله. وهذه العلاقة بينه وبين الله نحن إخوتي الأكارم لا نتكلم عنها. لما نتكلم عن رسول الله نتكلم عنه وهو سيدنا وعظيمنا وكذا، ما منخلط علاقته بربه بعلاقتنا به، تلك علاقة بينه وبين ربه يمارسها النبي عليه الصلاة والسلام عبودية وتذللا بين يدي الله، ونحن نمارس نوعا آخر من التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء وهذا شيء آخر.
شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخلوا النار بذنوبهم فيخرجهم على أصنام.
صلى الله عليه وسلم، يعني في أناس يشفع بهم قبل الدخول وفي أناس يشفع بهم بعد الدخول.
روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض،
الله الله،
فيأتون آدم فيقولون اشفع لذريتك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله.
والحقيقة أخواننا الأنبياء كلهم مكرمون عند الله عز وجل، ولو شفعوا لكان لهم عند الله المقام الأعظم، لكن في هذا الموقف ربنا عز وجل قدر والأنبياء كلهم فعلوا ما يظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام.
هكذا الرواية ولم يذكر نوحا اختصارا. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأوتى فأقول.
طبعا إخواننا، عندما نذكر هذا الحديث عن أنبياء الله ومرسليه، لا يحق لنا أن نتكلم عن واحد منهم بشيء من الانتقاص أبدا، إن والله سيدنا إبراهيم فعل كذا، سيدنا موسى فعل كذا. لا، نحن أيها الإخوة ننظر إلى أدب رفيع يقوم به الأنبياء والمرسلون في ذاك الموقف إظهارا لفضل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أظهر أولئك الأنبياء فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا نظهر فضلهم والأدب معهم.
فأوتى فأقول: أنا لها،
صلى الله
فأنطلق عليه وسلم. فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه، أي ذلك الحمد الآن،
سبحان الله،
يلهمنيه الله تعالى، ثم أخر ساجدا.
انظر أخواننا إلى علاقة النبي المكرم المعظم العبد بين يدي ربه، هذه العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. هو نعم سيد الكائنات، نعم هو فخر الكائنات، نعم، لكن هو بالنتيجة عبد لله عز وجل، يمارس عبوديته هكذا بين يدي الله تبارك وتعالى.
فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي.
الله الله.
فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها.
اللهم اجعلنا من أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة.
فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع.
صلى الله عليه.
فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل،
صلى الله عليه،
ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا محمد،
صلى الله،
ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار.
صلى الله.
فأنطلق فأفعل.
انظر أخواننا إلى عظيم رحمة الله عز وجل، وإلى كريم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أخواننا، هنا حقيقة الإنسان منا يرجع إلى نفسه ويستغفر الله عز وجل كثيرا في هذا المقام. إن أنا عندما أسمع هذا الكلام عن رحمة الله وعن عظيم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا المذنب المقصر المسيء، أنا أقول: أنا أستغفر الله عز وجل حياء من الله تبارك وتعالى أن يكون ربي بهذا الكرم وبهذا الجود وبهذا الإحسان، وأنا بهذا التقصير وبهذا اللؤم. وكذلك أنا أعتذر إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول: كم أحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعصيتي وذنوبي، وكم يعني أسأت إلى مقامه الشريف بذنوبي ومعصيتي، عندما يكون واحد من أمته يعني مذنب مسيء، له أعمال كبائر وصغائر وما شابه ذلك. سبحان الله. أظن أن هناك حديث هنا عماني بهذا المعنى، إنه فلا تسودوا وجه نبيكم صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بذنوبنا ومعاصينا. فنحن أيها الإخوة يعني كم يكون الفرق كبير بين أن تعرض صحائفنا عليه فيحمد ربنا عز وجل الحمد لله فلان من أمتي أطاع الله، فلان من أمتي ترك المعصية، فلان من أمتي التزم بشرع الله، وبين أن تعرض عليه صحائفنا فيستغفر الله عز وجل، فرق بين هذا وذاك. لذلك والله يا أخوان نحن حقيقة نعتذر إلى مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نرجو الله أن يجعلنا من أمته، لكن نسأل الله أن يجعلنا من أمته الذين يكونون قرة عين لسيدنا محمد، يفرح بهم قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وروى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، أي الكفار بأنواعهم، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أي مسلمون أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي جماعات بعد جماعات، فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، أي من نهر الحياة، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية،
أي لهذا الوصف الذي يصفه،
أي لأنه يعرف أحوال البادية وأجواءها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والظاهر والله أعلم من معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون، كما قال تعالى فيهم: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا،
أي لا يحيا حياة مريحة ولا يموت ميتة يستريح بها من العذاب.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم إلى آخره، فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس فحما، فيحملون ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، كما تحمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة، فيصب عليهم ماء الحياة، فيحيون وينبتون، أي تنبت أجسادهم نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من هذا الصنف من المؤمنين، وأسأل الله أن يجعلنا من الموفقين الذين يأتون يوم القيامة ويبيض ويسر بهم قلب النبي عليه الصلاة والسلام.
فتخرج لضعفها صفراء ملتوية، ثم تشتد قوتهم بعد ذلك، ويصيرون إلى منازلهم، أي في الجنة، وتكمل أحوالهم.
بماذا؟ بعظيم إيمانهم الذي كان سببا لمغفرة الله أولا، ولشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا.
قال رحمه الله تعالى: فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. قال عبد الله غفر الله له: وهذا القول مبني على أن الموت لم يذبح بين الجنة والنار على السور عند دخول المعذبين النار، وإنما يذبح بعدما يخرج العصاة كلهم من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار إلا المخلدون أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة ويا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فيضجع ويذبح. قال صلى الله عليه وسلم: فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لماتوا ترحا. فالموت يموت بالذبح، فلا يبقى موت لأهل الجنة ولا لأهل النار. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه، أي في المعنى الحديث السابق، وجهين: أحدهما إماتة حقيقية أي كما تقدم، والثاني ليست بموت حقيقي ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام، أي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فأماتتهم إماتة، أي نوعا من الإماتة غير المعهودة. قال: ويجوز أن تكون آلامهم أخف، يعني أن تحسس العصاة بالعذاب يكون أخف من تحسس الكفار بسبب الإيمان في قلوبهم، فإن النار لا تطلع على أفئدتهم بخلاف الكفار، فإن النار تطلع على أفئدتهم،
يعني تحرق ظاهرهم وباطنهم. أما عصاة المؤمنين فإن النار تحرق ظاهرهم، أما قلوبهم فإنها كانت مطيعة بالإيمان.
فإن النار تطلع على أفئدتهم وتعم كل ذرة فيهم، عياذا بالله تعالى. قال سبحانه: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فهذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه، والله أعلم. العصاة الذين يخرجون من النار بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. روى الطبراني في الكبير والصغير بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله بما عصوا الله تعالى واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته، فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله تعالى ساجدا كما أثني عليه قائما، أي بين يدي رب العزة تحت عرشه، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. شفاعته صلى الله عليه وسلم بأمته شفاعة واسعة رحمة بأمته. عن عبد الله،
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.